بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في هذه الحلقة نناقش بعد الصدام مع روسيا، هل يتجه الغرب نحو فتح المواجهة مع الصين؟ قال الخبير في الاستراتيجية البحرية جيمس هولمز إن الولايات المتحدة وصلت إلى نقطة خطيرة في تنافسها مع الصين في المحيط الهادئ، وإن الجيش الأمريكي ليس لديه القدرات والوسائل الكافية لأداء المهام المطلوبة في غرب المحيط الهادئ. وأشار تقرير الخبير إلى أن القوات الأمريكية ضعيفة مقارنة بالالتزامات المعروضة عليها في مثل هذه المسارح المحاصرة مثل غرب المحيط الهادئ، موضحا أن الولايات المتحدة قواتها البحرية المتهالكة وجدت نفسها في منطقة خطرة، حيث يمكن للصين الصاعدة أن تشعر بضعف منافسها الجيوسياسي وتطردها من قاعدتها في المحيط الهادئ، استنادا إلى الاعتبارات الديمغرافية والاقتصادية والعسكرية في هذه المرحلة. في الأثناء عبر زعماء الاتحاد الأوروبي عن القلق المتزايد يوم الجمعة بسبب الاعتماد الاقتصادي على الصين، وقالوا إنهم يحتاجون إلى موقف متحد حيال بكين. وقالت إدارة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في ورقة أعدت لقمة زعماء التكتل هذا الأسبوع إنه يجب الآن النظر إلى الصين أساساً باعتبارها منافساً يعمل من أجل رؤية بديلة للنظام العالمي الراهن. من جانبه قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن الاتحاد الأوروبي يرفض أن يتصرف بسذاجة إزاء الصين، لكنه يرغب في تجنب منطق المواجهة المنهجية مع بكين، ويتعين أن تلتزم بروكسل بمزيد من المعاملة بالمثل وإعادة التوازن بين الصين والاتحاد الأوروبي. فهل يتجه الغرب نحو فتح المواجهة مع الصين بعد الصدام مع موسكو؟ هذا الموضوع هو محور نقاشاتنا مع ضيوفي في حلقة اليوم من بوضوح. البداية من القاهرة، ومنها ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية الدكتور طارق فهمي. مرحبا بك معنا دكتور طارق. وبداية سؤال حلقة اليوم، بعد الصدام مع روسيا هل يتجه الغرب نحو فتح المواجهة مع الصين؟ وأتحدث هنا عن الولايات المتحدة.
هو بالتأكيد طبعا هذا أمر وارد في ظل تعدد الخيارات الحالية. الولايات المتحدة تعيد تقييم حساباتها تجاه الموقف الروسي الصيني، واعتقد أنه الخطوة التالية هو محاولة إدخال الصين على خط التفاوض الراهن لاعتبارات متعلقة بما يجري الآن في مسرح العمليات، لأن هناك مخاوف أمريكية من تعدد مسرح العمليات بصورة كبيرة وانتقال المواجهة الروسية الأوكرانية إلى يعني مساحة أخرى. أعتقد أنه القضية ليست في الاتجاه أو تنويع التحالفات أو تغييرها أو إعادة تدوير السياسات، بل الأمر مرتبط بالتحرك الأمريكي المباشر في اتجاهات متعددة. لن يكون هناك تسويات مثلا على سبيل المثال في موضوع تايوان أو الترتيبات الأمنية أو الاستراتيجية، إنما الأمر سيكون مرتبط بطبيعة الحال بمحاولة إدخال الصين كطرف مشارك في المعادلة السياسية الاستراتيجية في الوقت الراهن.
خبير في الاستراتيجية البحرية قال إن الولايات المتحدة وصلت إلى نقطة خطيرة في تنافسها مع الصين في المحيط الهادئ. دكتور، إلى أي مدى يمكن أن يتطور هذا التنافس إلى صدام عسكري مباشر؟ ورأينا احتكاكات خطيرة في الفترة الماضية في المحيط الهادئ.
يعني في تقديري هذا أمر غير وارد نتيجة لحرص الطرفين على ضبط المواجهة. صحيح أن الولايات المتحدة أعلنت استراتيجيتها المباشرة خلال الأيام الأخيرة وحددت فيها الصين كعدو مباشر، لكن الطرفين لا يسعى إلى مواجهة. الصين أيضا لديها ارتباطاتها وردت بالفعل على الموقف الأمريكي في اجتماع الحزب الشيوعي خلال الأيام الأخيرة. في تقديري أن الصين تريد أن تضبط المشهد العسكري والسياسي، لكن الولايات المتحدة لها حساباتها وتقديراتها، وهناك تخوفات من أي أعمال غير مقصودة خصوصا قبل إجراء الانتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وبالتالي في حرص مشترك من قبل الولايات المتحدة ومن قبل الصين على عدم الاصطدام المباشر أو الوصول إلى المعادلة الصفرية في المواجهة. في تقديري أن هذا الأمر سيأخذ بعض الوقت، لكن في النهاية الولايات المتحدة لا تريد أن تدخل في مواجهة مع الصين برغم كل ما يتم تصعيده وبرغم كل التدريبات العسكرية وبرغم كل المناورات التي يقوم بها حلف الناتو في هذا التوقيت.
من واقع خبرة حضرتك الأكاديمية، كيف يقيم مجتمع الفكر السياسي الأمريكي حال النظام العالمي الجديد؟ وهل هناك قبول لفكرة أننا نتجه لعالم متعدد الأقطاب؟
هو من المبكر أن نقول أننا متجهين بقوة إلى نظام متعدد الأقطاب. كما تعلم الولايات المتحدة لها حساباتها وتقديراتها الكبرى. الرأي العام الأمريكي منقسم حول هذه النقطة. بيوت الخبرة ومراكز الأبحاث، يعني think tanks الأمريكانز، كلها بتتكلم في هذا السياق وبتتكلم في أن إحنا لازمنا على قمة العالم. لا زال الرئيس الأمريكي يتحدث استراتيجياته الكبرى حول أمريكا أولا، وأنه العالم سيحتاج إلى الولايات المتحدة لسنوات طويلة. بحسابات القوى الشاملة الولايات المتحدة بالفعل هي قائمة وموجودة، لكن هناك مشكلات متعلقة بإدارة العالم. من المبكر أن نقول إن إحنا ساهمين بقوة إلى هذا. تحدث الرئيس الروسي على عالم متعدد الأقطاب والجميع يتمنى هذا، لكن القضية ليست في الحديث أو التمني. القضية مرتبطة الآن بتنازع الأدوار. ستكون هناك قوة تناوي السياسات الأمريكية الجائرة في العالم، وبالتالي صعود الصين أو روسيا في هذا التوقيت مهم للغاية لإحداث نوع من التوازن والإنصاف في النظام الدولي. لكن ستظل الولايات المتحدة هي على رأس هذا النظام الدولي، ومراكز الأبحاث تتحرك في هذا الإطار. هم يتحدثون عن بدائل وخيارات، لكن لا يتحدثون عن تخلي أمريكا عن مسؤوليتها في إدارة العالم. أعتقد أنه هذا أمر غير وارد، ومراكز الأبحاث وبيت الخبرة تركز على أمرين. الأمر الأول أنها في مرحلة حالة من السيولة السياسية، هذا أولا، تتطلب تدخلا أمريكيا عاجلا ومناوءة ومنافسة الولايات المتحدة للصين وروسيا. واعترف الرئيس شو بايدن في استراتيجيته أن الطرف المرشح بقوة لهذا هو الصين، نتيجة لحساباتها وحسابات القوى الشاملة والقادرة بطبيعة الحال على مناوءة الدور الأمريكي في إطار.
إذن دكتور، القرار الأوروبي ما زال مرتبكا جدا حيال الصين بين اعتبارها شريكا اقتصاديا لا غنى عنه، وفي نفس الوقت منافس خطير وعدو للصديق الأمريكي. برأيك هل يمكن أن تنضم أوروبا إلى أي مواجهة محتملة بين واشنطن وبكين؟
هو بالفعل ينظرون إلى الصين على أنها عدو، وهو عدو كامل، بمعنى أنه هناك اندماج في انتجريشن ما بين الاقتصاديات الأوروبية الغربية وبين الصين والولايات المتحدة، وتفكيك التحالفات الاقتصادية أمر صعب نظرا اندماج الاقتصاد الصيني في العالم بصورة كبيرة. وبالتالي لا أحد يتحدث عن تفكيك هذا الارتباط مع الصين وأوروبا في هذا التوقيت، لكن هناك مشكلات متعلقة بين الصين والولايات المتحدة من جانب، وبين أيضا الأطراف الأخرى. أوروبا في حالة ارتباك كما تشاهدي، وهناك انقسام في الموقف تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، وهناك مخاوف من تمدد الحرب إليهم، وهناك طبعا ضغوطات كبيرة تصب في وقف الإمدادات للجانب الأوكراني برغم كل ما يتم الحديث عنه. حتى الولايات المتحدة التي وفرت 12 مليار دولار في الكونغرس مؤخرا ما تزال تبحث عن نقطة بداية، وبالتالي في حالة انقسام كبيرة تستثمرها الصين لاعتبارات متعلقة بدور الصين في منطقة بحر الصين الجنوبي، وبالتالي لا حساباتها وترتيباتها الأمنية ليس فقط في مناطق التماس والنفوذ، إنما في مناطق جنوب شرق آسيا بأكملها. وبالتالي لا أحد يتحدث عن تفكيك الارتباط مع الصين، إنما ينظرون للصين على أنها دولة عدو، ودولة عدو كامنة وخصم يجب التعامل معه بجدية في ظل طبعا المؤشرات الاقتصادية التي تملكها الصين في المنظومة الاقتصادية العالمية.
لكن برأيك دكتور، هل كان امتناع الصين عن تصدير غاز مسال إلى أوروبا كارت إنذار لأوروبا للتعامل مع احتمالات مواجهة مقبلة؟
بالفعل هو أحد أهم الأوراق التي تملكها الصين في هذا التوقيت لممارسة أكبر قدر من الضغوطات على الجانب الأوروبي. وأعتقد أن البحث عن البدائل الأوروبية في أسواق الشرق الأوسط وفي أوروبا ستأخذ بعض الوقت، أغلبها مشروعات واتفاقيات ستأخذ بعض الوقت لتنفيذها سواء اللي تمت في شرق الأوسط أو في خارجها. وبالتالي سيبقى الأمل بطبيعة الحال في نقطة التوازن مع الجانب الصيني الروسي، وأعتقد أن هذا سيتم، لكن بعد أن تكون الصين وروسيا نقلت رسالتها الأولى إلى الأوروبيين خصوصا إلى فرنسا وألمانيا في هذا التقرير.
أخيرا، ما هي إمكانية قيام أحلاف جديدة في مواجهة التكتل الغربي الأنجلوساكسوني، وأتحدث عن محور روسي صيني يضم أطرافا أخرى؟
هو بالتأكيد نحن أمام خريطة تحالفات جديدة في العالم، وليس فقط في من جانب روسيا أو الولايات المتحدة أو الصين، وهذه الخرائط وهذه الترتيبات ستفرض واقعا أمنيا واستراتيجيا خطيرا في الفترة المقبلة، لا تقتصر على التحالفات الاقتصادية لكنها أيضا على التحالفات الاستراتيجية. هناك طبعا أفكار متعلقة بفرنسا ألمانيا وإعادة التفكير فيما يعرف بالفيلق الأوروبي. هناك أيضا ترتيبات أمنية تشمل روسيا في إطار معاهدة الأمن الجماعي التي ينظر إليها الغرب الآن أنها قد تكون بديلا عن وارسو، فبالتالي في تحالفات عسكرية وخرائط وترتيبات أمنية كبيرة سيكون لها تأثيرها في بنية النظام الدولي وتحالفاتها الإقليمية والدولية في الفترة المقبلة.
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وحول الموقف الصيني من أي مواجهة محتملة مع الغرب، ينضم إلينا من بيروت الدكتور هيثم مزاحم، رئيس مركز الدراسات الأسيوية والصينية. مرحبا بك معنا دكتور هيثم، وبداية، بعد الصدام مع روسيا، هل يتجه الغرب نحو فتح مواجهة مع الصين؟
تحياتي لك وللمستمعين الكرام. بداية، صحيح أن الأمريكيين يعني يقرون بأن هناك ضعفا ونقصا في القوات والقطع البحرية في المحيط الهادئ، ولكن هذا ليس ضعفا أمريكيا شاملا، فلا تزال أمريكا القوة العظمى الأولى في العالم عسكريا واقتصاديا، برغم بعض الثغرات والضعف في بعض المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية وحتى السياسية الداخلية، ولكنها أثبتت يعني أنها لا تزال القوى الكبرى بقدرتها على تهييج الغرب وحشد يعني الدول الغربية وحتى يعني من أوروبا إلى أستراليا إلى حلفائها في آسيا، كوريا واليابان وغيرهما، لدعم أوكرانيا بالأسلحة والمال والإعلام، وهي لا تزال تتحكم وتسيطر على الغرب وتستطيع أن توجهه وتحشده ضد أي خطر أو تهديد يعني حقيقي أو وهمي أو منافس أو خصم تريد الولايات المتحدة محاربته.
يتحدث الخبراء عن نقص قدرات الجيش الأمريكي في غرب الباسيفيك، برأيك دكتور لمن يميل ميزان القوى في هذه المنطقة، ونعلم حجم التوسعات الصينية في هذه المنطقة؟
يعني الصين برغم أنها ربما تتفوق عسكريا في المحيط الهادئ نتيجة لأنه وجودها في المنطقة يعني بشكل أكبر، يعني هي دولة يعني موجودة ولها قطع بحرية كبيرة، ويعني حتى هي بحيث عدد القوات البحرية تتعادل تقريبا مع القوات الأمريكية يعني على المستوى العالمي، وهي تقوم دائما بتطوير بارجات وسفن حربية وبحرية وقوارب، بينما يعني ربما الولايات المتحدة بعض قطاعها البحرية وأغلبها صار قديما ويحتاج إلى تحديث. ولكن الصين تتهيب الحرب مع أمريكا أولا بسبب عدم يقينها بقدرتها على مواجهة أمريكا، وطبعا يعني لا تزال أمريكا أقوى عسكريا على المستوى الأسلحة والبوارج والطائرات والأسلحة النووية من جهة، ولا تزال أمريكا باستطاعتها حشد يعني الغرب كما رأينا في أوكرانيا والحلفاء ضد أي خصم، وألامها ألام قوي ومهيمن ومسيطر، إضافة إلى أنها تستطيع يعني عزل أي دولة وفرض عقوبات أمريكية وغربية عليها. الصين تخشى أنه في حال الدخول في مواجهة مع أمريكا وحتى في مواجهة مع تايوان، مواجهة عسكرية، وقامت أمريكا بدعم تايوان أو يعني فرض نوع من العزلة أو الحصار أو عقوبات على الصين، تخشى الصين من تأثير ذلك على الداخل الصيني وعلى وضع الاقتصادي في الصين. يعني الصين تعتبر أنها غير جاهزة الآن للدخول في مواجهة عسكرية مع أمريكا أو حتى مع دول أخرى في الجوار طالما أنها ليست ضرورية.
بحسب الخبراء أيضا الصين تدرك ضعف منافسها الجيوسياسي في هذه المرحلة، لكن في الوقت نفسه تدرك تأثير الحرب على الاقتصاد. إلى أي مدى يمكن أن تبقي بكين على هذا التوازن الهش بين إمكانية الاستفادة من الضعف الأمريكي وبين الحفاظ على حالة اللا حرب حرصا على الاقتصاد؟
الصين تستعد عسكريا وتهيئ نفسها كي تكون قوة عسكرية وقوة عالمية، إلى جانب كونها الاقتصاد الثاني في العالم وربما ستصبح الاقتصاد الأول، ولكنها تتحاشى وتجنب أي حرب عسكرية قد تؤثر على يعني اقتصادها وعلى وضعها وعلى سمعتها وعلى التنمية الداخلية. فلذلك هي تسعى بالدبلوماسية وربما أحيانا ببعض التهديدات يعني العسكرية والمناورات تحصيل ما لا يمكن تحصيله في الحرب العسكرية. وبالنسبة للصين يعني الآن الأولوية لها هي الحفاظ على قوتها واقتصادها، وخاصة بعد يعني تفشي فيروس كورونا والإغلاقات المتواصلة داخل الصين وتأثير ذلك على الاقتصاد. فهي الآن هي في معركة داخلية مع يعني فيروس كورونا ومحاولة السيطرة عليه ومنع تفشيه، ولا تزال يعني تقوم بسياسة صفر كوفيد يعني. ومن جهة أخرى هي تريد الحفاظ على التنمية الاقتصادية بعد التراجع الاقتصادي نتيجة الإغلاقات وانتشار الوباء. ومن جهة ثانية يعني تريد الصين الضغط على تايوان من خلال مناورات عسكرية وتهديدات لمنعها من القيام بأي خطوات انفصالية حتى يبقى الوضع على ما هو عليه، بانتظار تغيرات عالمية واستراتيجية وتغير في ميزان القوى العالمية قد يسمح لها لاحقا في ضم تايوان سواء سلميا أو حتى بالقوة.
أخيرا دكتور، المحللون يتحدثون عن احتمالات قيام حلف ثلاثي من روسيا والصين وإيران في مواجهة الغرب، ما هي إمكانية قيام هكذا حلف برأيك؟ والثلاثة يشتركون في التعرض لعقوبات أحادية من الولايات المتحدة.
بالنسبة للتحالف بين روسيا والصين وإيران، يعني هناك تحالفات موضوعية، يعني الصين وروسيا يعني هناك نوع من التحالف الضمني في مواجهة الغرب، ولكن ليس تحالفا مطلقا ولا تحالفا معلنا. الصين أخذت موقفا واضحا في دعم روسيا في موضوع أوكرانيا، ولكنها لم تقم بدعم، هي طبعا قامت بنوع من الدعم الاقتصادي من خلال شراء مزيد من النفط والغاز الروسي، ولكنها تتحفظ على أي دعم عسكري مباشر لروسيا قد يرتد عليها بعقوبات أمريكية وغربية. من جهة ثانية هناك تحالف يعني بين إيران وروسيا في سوريا كما شاهدنا قبل سنوات في مواجهة داعش والتنظيمات الإرهابية وفي دعم النظام السوري، لكن هذا التحالف يعني كان موضوعيا في محاربة التنظيمات وفي الحفاظ على الدولة السورية، لكنه مثلا في موضوع الإسرائيلي هناك عداء ويعني حرب غير مباشرة بين إيران وإسرائيل، بينما العلاقات كانت جيدة بين إسرائيل وروسيا. إضافة طبعا نحن نعرف أن روسيا تزود إيران بالمفاعلات النووية يعني بوشهر، مفاعل بوشهر كانت، وبعض التكنولوجيا اليورانيوم في هذا المجال. في المقابل روسيا كانت تدعم إيران في موضوع النووي في منع يعني رفض فرض عقوبات عليها بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي. ولكن التحالف الثلاثي بين الصين وروسيا وإيران هو أرى أنه من المبكر الحديث عن ذلك نتيجة حسابات كل طرف، ولكن في التحالف الثلاثي أستبعد أن يكون قريبا، ربما في العقد المقبل أو ربما في حال حصلت مواجهة بين الصين وأمريكا وامتدت إلى ما يشبه الحرب العالمية طبعا ستكون إيران في هذا المعسكر، يعني نأمل ألا تحصل حرب عالمية يعني. ولكن أرى أن التحالف ربما تحالفا سياسيا وفي تحالفا في المواقف في رفض الهيمنة الأمريكية وفي الدعوة إلى قيام يعني نظام متعدد الأقطاب، وليس تحالفا أو معسكرا يعني مثل محورا عسكريا على غرار الحرب العالمية الأولى والثانية.
من بيروت الدكتور هيثم مزاحم رئيس مركز الدراسات الآسيوية والصينية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول الموقف الأوروبي من الصين، ينضم إلينا من باريس رئيس قسم الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بمركز جنيف للدراسات الأستاذ ناصر زهير. مرحبا بك معنا سيد ناصر، ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك. وبداية، الاتحاد الأوروبي أعد ورقة عمل للنظر إلى الصين باعتبارها منافسا يعمل من أجل رؤية بديلة للنظام العالمي. ما الذي يترتب على هذه الورقة من إجراءات عملية قد تقدم عليها أوروبا؟
يعني لا يمكن أن يكون هناك آلية لدعم، نقول، إجراءات سلبية للغاية أو إجراءات سريعة يمكن أن تقوم بها أو أن يقوم بها الاتحاد الأوروبي. ولكن أنا أعتقد بأنها يسال التحذير أولا لروسيا أو للصين على أن تعاملها مع روسيا ودعمها لروسيا في إطار الصراع الروسي الغربي قد يؤثر على توجهات الاتحاد الأوروبي. نقطة ثانية هو يعيد التفكير فيما يتعلق في آلية التعاون مع الصين. على سبيل المثال ما قاله ماكرون عندما أشار إلى أن أخطأنا في الفترة الماضية عندما أرسلنا معدات تتعلق في البنى التحتية أو فيما يتعلق في تطوير البنى التحتية إلى الصين، ويتحدث عن شبكة الجيل الخامس، وبالتالي قد يكون هناك بعض المؤشرات السلبية. ولكن نحن لازلنا في البداية، لا أعتقد بأن الاتحاد الأوروبي سيتخذ أي إجراءات تجاه الصين في الوقت الحالي، وأيضا ولا يستطيع ذلك، لأن يعني هناك آلية لدعنا نقول إدارة محاور مع الصين هي صعبة للغاية بالنسبة للأوروبيين.
طيب أستاذ ناصر، قادة أوروبا يستعدون لتوحيد موقفهم من الصين، ما هي إمكانية توحيد القرار الأوروبي في مسألة بهذا الحجم إذا كان هناك انقسام شديد في أوروبا بشأن موضوعات أقل تأثيرا؟
الانقسام هو سلبي للغاية بين الجانبين أو بين الأطراف الأوروبية، ولكن كما تحدثنا في البداية بالنسبة لي الأوروبيين على الأقل مؤقتا لا يوجد آلية لقرارات مفصلية يجب أن تؤخذ أو يجب أن يتم اتخاذ القرار فيها حتى يكون لدينا معارضة ودعنا نقول بعض القوى التي توافق، ولذلك سيكون لدينا آلية أخرى من التوجهات بالنسبة للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية. هي فقط الآن ورقة تقول بأن الاتحاد الأوروبي سيبدأ بإعادة تقييم توجهات الاتجاه الصين، وبالمناسبة هذا كان سيحدث في كل الأحوال، لا يتعلق الأمر في أوكرانيا فقط أو روسيا، وليتعلق أيضا في المنافسة الصينية الأوروبية. الأهم الآن، وهذا من كواليس القمة الأوروبية، بأن هناك بعض الدول تقول الأهم أن لا ننجر إلى ما تريده الولايات المتحدة، بمعنى اعتبار الصين هي عدو أول بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ودعني أقول منافس أول كما وضعت إدارة بايدن الصين كمنافس أول لها سياسيا واقتصاديا.
بالنسبة لألمانيا، ألمانيا تحضر الاستراتيجية تقلل اعتمادها على الصين وتتحدث عن خلاف سياسي في القيم مع الصين. في الوقت نفسه يتوجه شولتز غدا لبكين طالبا فرصا اقتصادية ويدرس منح الصين حصة في ميناء هامبورغ. كيف تقرأ هذا التناقض في السياسة الألمانية؟
يعني هناك فرق بين التصريحات الدبلوماسية وبين ما يمكن أن يحدث على أرض الواقع، وبالتالي ألمانيا تتحدث دبلوماسيا بأن هناك خلافات، بأن هناك دعينا نقول آلية لعدم توافق في القيم كما تقول بين الصين وبين ألمانيا. ولكن أيضا على الجانب الآخر لدينا الولايات المتحدة مثلا التي تدير صراع مع الصين، صراع شرس، ولكن أيضا التعاون الاقتصادي فيما بينهم لم يتأثر أبدا، وبالتالي يمكن للأوروبيين وألمانيا وأن يؤيد هذه السياسة أن يديروا خلافاتهم السياسية بعيدة عن المصالح الاقتصادية، وهذا هو الأهم الآن، لأننا يعني نواجه أزمات اقتصادية كبيرة أو العالم يواجه أزمات اقتصادية كبيرة.
إذن هل ستتمكن ألمانيا من التوازن بين رغبتها في الحفاظ على اقتصادها وبين دورها كأحد أهم اللاعبين في أوروبا إذا ما اتخذت أوروبا قرار الاصطفاف مع واشنطن والتشدد مع الصين؟
أعتقد نعم، يعني بالنسبة للدول الأوروبية الآن أصبحت المصالح المنفردة هي المتحكمة في القرارات السياسية، بمعنى إذا اتخذت المفوضية الأوروبية قرار خاطئ بالاصطفاف مع واشنطن وأن يكون لدينا صراع مع الصين يؤثر على المصالح الاقتصادية، ألمانيا لن تذهب بعيدا في هذا الصراع وستخالف هذا الصراع مهما كان الثمن بالنسبة لها، لأن مصالحها الاقتصادية، وهذا ما فعلته في مثلا موضوع إقرار حزم التحفيز الاقتصادي الذي عارضته دول أوروبية أخرى، ولكن ألمانيا قامت بهذه الخطوة لأنها تريد الحفاظ على اقتصادها وعلى نمو اقتصادية. نفس الأمر بالنسبة أيضا للقرارات أو العلاقات مع الصين أو حتى أي كيان اقتصادي آخر، الهند مثلا.
التوتر بين الصين وتايوان من جهة والتصعيد بين بكين وواشنطن من جهة أخرى، كل هذا وضع أوروبا في موقف محرج. ما هي خيارات أوروبا في ملف تايوان؟
خيارات أوروبا واضحة في ملف تايوان، هو دعم تايوان وعدم العمل على أو محاولة عدم أن يكون هناك عملية عسكرية صينية تستهدف تايوان، ولا ندخل في صراع عسكري في هذه المنطقة. ولكن أيضا على الجانب الآخر هو الحفاظ على مبدأ دولة ونظامان السائد الآن، الذي يضمن بأن تايوان هي أيضا تابعة للصين، وهذه هي الاستراتيجية الأوروبية. لا يريدون التصعيد، ولكن أيضا لن يقفوا مكتوفي الأيدي إذا ما قامت الصين مثلا بعملية عسكرية ضد تايوان، وهذه هي النقطة الأساسية. ولكن لا يريدون دخول في المهاترات أو يعني كل الصراع الذي تديره الولايات المتحدة الآن فيما يتعلق بتايوان على سبيل المثال.
أخيرا أستاذ ناصر، هل يمكن أن يصل الموقف الأوروبي عند أي نقطة إلى مرحلة مواجهة شاملة؟ وهل يمكن أن تتحمل أوروبا الغارقة في أزمة اقتصادية كلفة مواجهة جديدة هذه المرة مع العملاق الصيني؟
لا أعتقد ذلك، لا يمكن أن يصل الأمر إلى مواجهة مع الصين. وأوروبا أو قادة أوروبا يدركون جيدا أنهم لا يمكن أن يتحملوا أي تبعات أي دعنا نقول صراع فيما يتعلق في الصين، خاصة أن 70-80% من سلاسل التوريد الأوروبية تأتي من الصين. لذلك الأمر مؤجل، ولكن كما تحدثنا هي بدايات مؤشرات وتحذيرات بالنسبة للصين.
بحديثي إلى الأستاذ ناصر زهير من باريس، رئيس قسم الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بمركز جنيف للدراسات، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بوضوح. وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.